الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب القصاص. دخل المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب وهو كتاب القصاص، والقصاص يدل على معنى تتبع الأثر وقص السير، هو تتبع أثر السير، وذلك أن من جنت عليه جناية فإنه يتتبع الجاني فيفعل به كما فعل، ولهذا يقال قصاص. وقد أورد المؤلف رحمة الله عليه جملة من الأحاديث في هذا الباب. وقد يكون القصاص في النفس، ومرجع ذلك إلى الأولياء، وقد يكون فيما دون النفس كالجراحات وكالأعضاء، فيفعل بالجاني مثل ما فعل. إن قتل متعمدا قتل، وإن فقع عين غيره متعمدا فعل به كما فعل. فلهذا قيل قصاص. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. وفي أن أصل الإسلام الشهادتان، ولهذا قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا هو أصل الإسلام، وجميع أركان الإسلام مبنية عليهما. وليس المعنى أن من شهد بالشهادتين فهو مسلم وإن ترك بقية أركان الإسلام، وإنما المقصود أن هذا هو أصل الإسلام. فالمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو الأصل، وبهذا يدخل العبد في الإسلام ويطالب بعد ذلك بسائر أركان الإسلام. ومن أركان الإسلام ما لا يصح الإسلام إلا به، كأداء الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وذكر الدم خرج مخرج الغالب، فلا يحل دم امرئ مسلم، بمعنى أنه لا يحل قتله وإزهاق روحه، سواء أخرج دمه أو لا. فلو قتله بخنق أو بشنق أو بغرق فهو داخل في هذا الحديث، لكن غالب القتل يحصل به إراقة الدماء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم، فذكر الدم خرج مخرج الغالب. فإذا قتله بسيف أو برصاصة فأراق دمه فهو داخل في هذا في لفظ الحديث ومعناه، وإذا قتله بحرق أو بشنق أو بغرق فهو داخل في معنى الحديث. فالمعنى أنه لا يحل له أن يقتل مسلما بغير حق، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب الزاني، والمراد بالثيب المحصن، فإن الزاني قد يكون محصنا وهو الثيب، وقد يكون بكرا. فالبكر حده الجلد، جلد مئة، ولا يقتل. وأما الثيب وهو المحصن فيقتل رجما بالحجارة، الثيب الزاني. إذا المراد بقوله الثيب الزاني المحصن، وقد تكلم العلماء على شروط الإحصان التي إذا تحققت في الشخص ثم وقع في الزنا أقيم عليه حد الرجم، فذكروا جملة من الشروط. فالشرط الأول الوطأ في القبل، الوطأ في القبل، والشرط الثاني في نكاح، والثالث صحيح. الوطأ في القبل في نكاح صحيح، هذه ثلاثة شروط. الوطأ في القبل، فإذا حصل الوطأ في غير القبل فلا يحصل بذلك الإحصان، ولو حصل عقد من غير وطأ فلا يحصل بذلك الإحصان. فلو أن شخصا عقد بامرأة ولم يدخل بها ثم زنى فهو بكر، يجلد مئة ولا يرجم بالحجارة، إذا لابد من حصول الوطأ، ولابد أن يكون الوطأ هو الوطأ الشرعي، الوطأ في القبل. فإذا حصل وطأ في غير القبل فلا يعد إحصانا، فالإحصان يحصل بالأمر الشرعي ولا يحصل بالأمر المحرم. إذن من شروط الإحصان الوطأ في القبل، خرج بذلك عدم الوطأ كمجرد العقد، وخرج بذلك الوطأ في غير القبل فلا يحصل به الإحصان. الوطأ في القبل في نكاح خرج بذلك الوطأ في القبل في غير نكاح، الوطأ في القبل في غير نكاح، وإن كان حلالا كالتسري، فإذا وطأ أمة له في قبلها ثم حصل منه زنا بعد هذا الوطأ فلا يقام عليه حد الرجم ولا يحصل الإحصان بهذا الوطأ، فلا يكون محصنا بالتسري، فلا بد أن يكون ذلك في نكاح. والنكاح إحصان كما قال الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمراد بذلك المتزوجات، فالنكاح إحصان. أما التسري فلا يعد إحصانا، فمن تسرى بأمة وطأها في القبل ثم زنى فإنه يقام عليه حد الجلد، يجلد 100 ولا يرجم. إذن لابد أن يكون الوطأ في القبل في نكاح، وهذا الشرط الثاني صحيح، وهذا الشرط الثالث. خرج بذلك النكاح الفاسد، فالنكاح الفاسد لا يحصل به الإحصان، وهكذا قبل ذلك الوطأ في قبل في غير نكاح كالزنا، أيضا الزنا لا يحصل به الإحصان. إذا زنى في المرة الأولى فلا يقال حصل له الإحصان، فإن زنى في المرة الثانية رجم، الزنا لا يحصل به الإحصان. إذن يكون وطأ في قبل في نكاح صحيح، خرج بذلك النكاح الفاسد، فالنكاح الفاسد لا يحصل به إحصان ولو كان الشخص معذورا، كأن يتزوج بأخته من الرضاع وهو لا يدري ويدخل بها ويحصل الوطأ في هذا النكاح، فإن هذا النكاح لا يحصل به الإحصان، فإن زنى بعد ذلك جلد ولم يرجم، لأن الإحصان لا يحصل بنكاح فاسد. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وإن كان هناك من خالف كأبي ثور والليث والأوزاعي، لكن جمهور العلماء على الشرط ذلك، فإن النكاح الفاسد ملغي لا يأخذ أحكام النكاح الصحيح في كل شيء. إذن لابد أن يكون الوطأ في قبل في نكاح صحيح، خرج النكاح الفاسد. ومن أمثلته كما عرفنا أن يتزوج بأخته من الرضاع وهو لا يدري، أو غير ذلك من أنواع الأنكحة التي يجهلها كثير من الناس ويظنونها أنكحة صحيحة، فإن الإحصان لا يحصل بذلك. وهكذا من جملة شروط الإحصان الحرية، من شروط الإحصان الحرية، فمن كان عبد، فإذا كان عبد من العبيد تزوج ونكح نكاحا صحيحا وحصل له الوطأ في القبل في ذلك النكاح الصحيح، فإنه لا يحصل الإحصان له لا للعبد ولا للأمة، فإن الله عز وجل قد قال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصنا أي تزوجنا، وليس المراد بذلك الإحصان الذي يقام عليه يقام به الحد، فإذا الإحصان يأتي معنى الزواج. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن ما على المحصنات من العذاب، أي ما على الحرائر من العذاب، أي إذا تزوجنا ثم أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب. والعذاب الذي يتنصف الرجم أو الجلد، ها الجلد. والآية واردة في شأن أمة متزوجة، الآية واردة في شأن أمة متزوجة، فهي أمة متزوجة زنت وعذابها وحدها هو نصف ما على الحرائر، والرجم لا يتنصف، إذا المراد بذلك الجلد. فإذا تزوجت الأمة وزنت فلا ترجم، وإنما تجلد 50. فالآية دلت على ذلك، والعبد مقيس على الأمة، ولا فرق بين عبد وأمة. إذن من الشروط المعتبرة الحرية، فلا يرجم عبد ولا أمة، وإن حصل وطأ في قبل في نكاح صحيح، وإنما حد العبيد الجلد، ويجلد العبد 50 جلدة. وإن زنى بعد الزواج وبعد الوطأ في القبل فهذا هو حده، وهكذا إذا حصل منه زنا قبل النكاح فالحد هو الحد، الحد هو الحد، يجلد 50 جلدة. إذا من الشروط المعتبرة في الإحصان الذي ينبني عليه الرجم الحرية، وأيضا من الشروط المعتبرة عند العلماء البلوغ، فالبلوغ شرط من الشروط المعتبرة. فإذا حصل وطأ في قبل في نكاح صحيح من حر غير بالغ فلا يعد محصنا، والوطأ قد يحصل من غير البالغ إذا قارب الاحتلام وناهز الاحتلام، وإن لم يحترم فقد يحصل منه الوضع، وإن لم يحصل منه إنزال. فإن حصل هذا الوضع من هذا الذي لم يبلغ وتوفرت الشروط السابقة فلا يعد محصنا. فلو افترضنا أن صغيرا تزوج وقد قارب الاحتلام ولم يحترم، وحصل منه وطأ، وطأ زوجته في قبل في نكاح صحيح وهو من الأحرار، وبعد ذلك فارق زوجته أي قبل أن يبلغ، وبعد ذلك بلغ وحصل منه زنا بعد بلوغه، هل يقام عليه حد الرجم ولا يقام عليه حد الجلد؟ ها حد الجلد، يقام عليه حد الجلد، فإن ما حصل منه قبل ذلك لا يعد إحصانا، ما حصل منه من الوطأ قبل البلوغ لا يعد إحصانا. ولو افترضنا على أنه لم يفارق زوجته، ما زال متزوجا، لكنه أول ما حصل له البلوغ زنى، ولم يحصل له وطأ عند البلوغ لزوجته، وإنما حصل عند البلوغ زنا، فهل يقام عليه حد الرجم أو حد الجلد؟ ها الجلد، ولا يرجم، فإنه لابد من حصول الوطأ له بعد البلوغ، فإن حصله وطأ بعد البلوغ يحصل له الإحصان بهذا الوطأ، فإن زنى بعد هذا الوطأ فيقام عليه حد الرجم. إذن من الشروط المعتبرة عند العلماء البلوغ، ومن الشروط أيضا المعتبرة عند العلماء العقل، فإنه لا يحصل إحصان لمجنون، لا يحصل إحصان لمجنون. فإذا تزوج رجل وليكن مثلا قبل جنونه، عقد قبل جنونه، لكنه وطأ امرأته في فرجها في نكاح صحيح وهو من الأحرار البالغين في حال جنونه، حصل له الوطأ في حال الجنون، ثم بعد ذلك أفاق من جنونه، ولما أفاق من جنونه حصل له زنا ولم يحصل له وطأ لزوجتي عند أن رجع إليه عقله، وإنما حصل منه زنا، فهل يرجم أو يجلد؟ يجلد، نعم يجلد. فالعقل شرط من شروط الإحصان، أي مع الشروط المتقدمة، نعم مع الشروط المتقدمة هو من شروط الإحصان. وهكذا من شروط الإحصان وجود الكمال في كل منهما، وجود الكمال فيهما حال الوطأ، وجود الكمال فيهما حال الوطأ أي في الواطئ والموطوء، وجود الكمال فيهما حال الوطأ. وهذا الشرط محل نزاع بين العلماء، اشترطه الإمام أحمد وأبو حنيفة، والإمام الشافعي في قول له، ولم يشترطه الإمام الشافعي في القول الآخر والإمام مالك. إذن هذا الشرط محل نزاع بين العلماء، وهو وجود الكمال فيهما حال الوطأ، وجود الكمال فيهما حال الوطأ أي في الواطئ والموطوء. والمقصود بذلك أن تتوفر الشروط فيهما، تتوفر الشروط فيهما في الواطئ وفي الموطوء. فإذا توفر شرط في أحدهما دون الآخر فلا يحصل بذلك الإحصان، إذا توفر الشرط في أحدهما دون الآخر لا يحصل بذلك الإحصان. فعلى سبيل المثال، إذا كان الزوج حرا والزوجة أمة، وحصل الوطأ، فحصل الوطأ في القبل في نكاح صحيح من حر بالغ عاقل، فتوفرت فيه الشروط، لكن الزوجة من الإماء لم يتوفر فيها شرط من شروط الإحصان. فعلى مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أن هذا الحر إذا زنى يجلد ولا يرجم، يجلد ولا يرجم، لأنه لابد من توفر الشروط في الجانبين، هذا على مذهب أحمد وأبي حنيفة وقول على الإمام الشافعي. وأما على مذهب غيرهم يقولون يرجم الحر وتجلد الأمة من توفرت فيه الشروط أقيم عليه الرجم، ومن لم توفر فيه الشروط لا يقام عليه الرجم. وهكذا إذا جئنا إلى شرط البلوغ، فلو أن رجلا بالغا عاقلا حرا وطأ زوجته في قبل في نكاح صحيح غير أنها لم تبلغ، وطأها وهي قبل بلوغها، فإذا زنى بعد ذلك فعلى مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة يرجم أو يجلد؟ يجلد. وعلى مذهب غيرهم أنه يقام عليه الحد وأنه يرجم لتوفر الشروط فيه. وهكذا القول في قضية العقل إذا حصل الوطأ من مجنون، أو حصل من عاقل لكنه وطأ مجنونة وهي زوجة له وطأها في قبلها في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، فإن زنى بعد ذلك فعلى مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة يجلد ولا يرجم، وعلى مذهب غيرهم يرجم لأن الشرط وفرت فيه. إذن هذا الشرط محل نزاع بين العلماء، وجود الكمال فيه محال الوطأ، وجود الكمال فيه محال الوطأ. فالإمام أحمد اشترط هذا الشرط وهكذا أبو حنيفة. ومن حجج هؤلاء أن من لم يحصن نفسه لا يحصن غيره، من لم يحصن نفسه لا يحصن غيره. فالمرأة إذا كانت صغيرة لا تحصن نفسها فلا تحصن غيرها، والمجنون لا يحصن نفسه فلا يحصن غيره، وهكذا الصغير لا يحصن نفسه فلا يحصن غيره. من لم يحصن نفسه فبطريق الأول أنه لا يحصن غيره. وعلى كل أقل ما يقال في هذه المسألة إن الحدود تتقى بالشبهات، وهذه المسألة النزاع فيها كبير، وهو نزاع له حظ من النظر، ولا ينبغي الاشتراء على إقامة حد الرجم في هذه القضية التي النزاع فيها قوي، وقد قال به كثير من أهل العلم، والحدود تدرى بالشبهات. وعدم إقامة الحد أولى من إقامته في مثل هذه المسألة، فإن الحدود تتقى بالشبهات، وهذه المسألة الشبهة فيها قوية. إذن هذا الشرط له حظه من النظر لكنه محل نزاع بين العلماء، وهو وجود الكمال فيه محال الوطأ. وهناك شرط من الشروط التي حصل فيها نزاع بين العلماء، وهو شرط الإسلام، شرط الإسلام. فهناك من أهل العلم من اشترط في الإحصان الإسلام، فإذا حصل وطأ في قبل في نكاح صحيح من حر بالغ عاقل مع وجود الكمال فيه محال الوطأ، لكن كان هذا الأمر قبل الإسلام، نعم كان هذا الأمر قبل الإسلام، ثم أسلم الشخص الذي توفرت فيه الشروط السابقة وحصل منه زنا في نكاح توفرت فيه شروط الإحصان السابقة لكنها توفرت في حال الكفر لا في حال الإسلام، فإذا حصل منه زنا فعلى قول هؤلاء يجلد أو يرجم، على قول نعم من الشرط على الشرط يجلد، أما على قول جماهير العلماء فإنه يرجم، فإنهم لم يشترطوا هذا الشرط. اشترطه الإمام أحمد في رواية، وهكذا اشترطه عطاء والنخعي والشعبي ومجاهد والثوري وأكثر العلماء لا يشترطون هذا الشرط وهو الصحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على اليهود واليهودية، أقام عليهما الرجم، فأقام حد الرجم على اليهود وعلى اليهودية كما في الصحيحين. إذن ما عليه جمهور العلماء هو الصحيح أن الإسلام لا يشترط في الإحصان، وإنما تشترط الشروط السابقة. نكتفي بهذا الذي أخذناه وننتقل إلى لامية الوردي.